من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وتعالوا بنا ننظر إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي تغيب في مسألة الاطمئنان، وكيف يتحقق الاطمئنان في الصلاة. حينما يصلي المرء لابد أن يعلم أنه يقف بين يدي الله، تكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، تضع يديك على صدرك أو هكذا. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطأطئ رأسه في الصلاة، وهذا ذكره الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقوف ذل وخضوع، ثم تثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم تقرأ دعاء، تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة بعد ذلك باطمئنان وتؤدى، يعني أن تعي ما تقول، أن تعي ما تقول. أما القراءة التي لا وعي فيها فهذه قراءة لا تغني عن صاحبها شيئا، لأن القرآن كلام الله والله يخاطبك، وأنت في الصلاة الله يخاطبك. يعني إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الله يقول لك ماذا؟ يقول حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. فإذا قلت مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قرأت الفاتحة إلى ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله يخاطبك، وبين كل آية خطاب من الله إليك، فينبغي أن تراعي ذلك. أما أن يقرأ القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. المرء حين يقرأ القرآن في سره لا يكون الأمر هكذا، ولكن أعطي للكلمات حقها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. المرء يعجب حين يدخل الصلاة، يجتهد ألا يطيل، ولكن يشعر خلفه بتوتر واضطراب. تجد الذي يتنحنح، وتجد الذي يعني يخرج صوتا كأنه يريد أن يقول لك اركع، لماذا لا تركع؟ والقراءة عند النظر إليها ليس فيها تؤدة، ولكن نراعي من خلفنا. وفي بعض الأحيان أرى أناسا يصلون، أقول كيف فرغوا من قراءة الفاتحة؟ يعني هذا الذي يقف وترى بعد وقت يسير جدا يركع. الفاتحة حين تقرأ قراءة صحيحة تستغرق دقيقة أو دقيقتين، هذا تراه في أقل من نصف دقيقة قرأ الفاتحة وقرأ سورة. هذه القراءة هل تنفع صاحبها؟ لا تنفع صاحبها. ورتل القرآن ترتيلا، أي جود القرآن تجويدا وحسن القرآن تحسينا. تقرأ في الصلاة السرية تسمع نفسك، نفسك تسمع ما تقرأ. في الصلاة الجهرية ارفع صوتك، صليت جماعة أو صليت وحدك. يعني لو أنك فاتتك صلاة الصبح وأنت تصلي في بيتك، الركعتين السنة يصليان سرا، ولكن صلاة الصبح تصلى سرا؟ لا، تصلى جهرا، جماعة أو على انفراد. صلاة المغرب وصلاة العشاء، أنت دخلت وجدت الناس قد فرغوا من صلاة المغرب، تقرأ سرا أم جهرا؟ أكثر الناس يفعلون ماذا؟ يقرؤون سرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصل. والنبي كان يجهر في المغرب أم كان يسر؟ كان يجهر في الأوليين، كان يجهر في الأوليين من العشاء، كان يجهر في الصبح. فهذه الصلوات تصلى جهرا حال الجهر، وتصلى سرا حال السر. يعني صلاتك في الجهرية جهرية سواء صليت جماعة أو على انفراد، وصلاتك في السرية في السر سواء صليت جماعة أو على انفراد. لكن ليس معنى أنها سرية أن تقصر في تأدية ما عليك. فرضت من الفاتحة والصورة تركع، قلنا هذه صفة وضع اليد، الركوع الله أكبر. انظر إلى الظهر، البعض يركع هكذا والبعض يركع هكذا، تجد أناس يعني ركع كده، هذا ليس ركوع. اليد تقبض على الركبتين والظهر مستقيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع استقام الظهر، ولو وضع عليها ماء لاستقر مكانه. الرأس لا هي مرفوعة ولا هي مخفوضة، ولكن باستواء الظهر. تريد أن تقوم، ماذا تقول في الركوع؟ في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وأقصى ما يقال في الركوع في الصلاة الطويلة 10 مرات. نريد أن نقوم من الركوع، ماذا نفعل؟ سمع الله لمن حمده، تقيم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يصلي 60 سنة وما تقبل الله منه صلاة. كيف؟ ترى كثير من الناس يفعلون، أو بعض الناس يفعلون ماذا؟ سمع الله لمن حمده، هل هذا أقام الصلب؟ هل هو أقام الصلب؟ الصلب يعود كل فقار إلى موضعه، وضع الإيد. طبعا العلماء اختلفوا الإرسال ولا الوضع. البعض قال كل فقار إلى موضعه، يعني كل عظمة ترجع لمكانها. طيب العظام ديت قبل الركوع كان مكانها فين؟ كان مكانها إرسال ولا كان مكانها وضع؟ كان مكانها وضع، يبقى ترجع للوضع الايه؟ الوضع الاولاني. البعض قال لك لا، ده القصد الموضع، موضع الفقار، الموضع اللي هو الموضع الطبيعي. أطباء العظام قالوا أن الموضع الطبيعي لليدين هكذا وليس هكذا، لأن اليد إذا كسرت ماذا يفعلون؟ يجعل على الوضع الطبيعي، يقول لك حتى يظل الفقار في موضعه لا يحدث خلل، لو جعله هكذا وظل الأمر مدة طويلة يصعب أن يعود مرة أخرى لأنه ترك موضعه. تضع اليدين على الصدر أو على يعني المعدة هكذا وتركع، تقيم الصلب، تقول بعد الركوع ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أدعية كثيرة تقال ثم تنزل للسجود. كيف تنزل للسجود؟ قلنا أن تنزل للسجود هكذا، إما أن تنزل على ركبتيك أو تنزل على يديك، والمختار عند كثير من علمائنا النزول على اليدين. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش السبع، هذا هو المنهي عنه. واحد يسجد يحط يده كده، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون يداك هكذا. ولكن كيف تكون؟ تكون اليد إما الرأس بين اليدين، أو أن تكون اليدان بحذاء المنكبين الكتفين يعني، وهكذا يعني ما تعملش كده، لا اليدين تكون كده. لكن حينما تكون في صلاة جماعة لا بأس أن تجعلها بحذائك، ولكن لا تدخلها داخل يعني بطنك أو عند فخذك، لأن البعض يعمل كده، هذا منهي عنه، البعض يسجد هكذا. لا، ولكن الصحيح أن تسجد هكذا، إما هكذا وإما هكذا، ويكون الجسد فيه فسحة يعني لا يكون مضغوط بعضه في بعض. الجلسة بين السجدتين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل يصلي 60 سنة ولا تقبل ولا ترفع له الصلاة، كيف؟ لاطمئنان في هذه الجلسة أن ترجع تجلس على عادتك، اليدين هذه اليد توضع على الركبة وهذه اليد أيضا توضع على الركبة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرك إصبعه هكذا، يحرك إصبعه السبابة يدعو بها في سجوده. حد الاطمئنان أن تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. هذا الوصف الصلاة فيه صحيحة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل من السجود ولا يستقيم صلبه، وإنما يفعل كهكذا، يعني هو ساجد الله أكبر الله أكبر، تلاقي ناس يعني إيه ما يقعدش كده، وإنما تلاقي كده يقوم الله أكبر الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابد أن تقيم صلبه، يعني الصلب يقام بين السجدتين، وإلا الصلاة باطلة، لأن الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الرجل كانت القضية عنده أنه لا يطمئن في صلاة، يعني بين الركن والركن لا يطمئن. فينبغي على المسلم ألا يستهين، لا تستهن بطاعة ولا تستهن بمعصية، لأنك لا تدري، لا تدري أي الطاعات تكون سببا في رفعك، ولا تدري أي المعاصي تكون سببا في طرد الأبعد عن الله. نسأل الله لنا ولكم العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.